فوائد سريعة من درر الشريعة وهي لكل مسلم
حصالة منيعة
تطرق كل باب بالحب والإجاب وقد أتت سنية على هدى الكتاب
رسائل قصيرة لكنها منيرة
تحمل في طياتها للخير ألف صورة للخير ألف صورة أفلاح من أصغى لها وعاش عاملا بها
إن التقي من إذا نبهته تنبها
نبهته تنبها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا مرحبا بكم أيها الطيبون والطيبات. كنا نتدارس في لقاءين سابقين في مشروعية المسح على الخفين، وذكرت آية المائدة دلالة على مشروعية المسح على الخفين، وأن فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان، وذكرت حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين من دلالة من السنة على مشروعية المسح، ثم ذكرت قول الحسن البصري أن 70 من الصحابة رووا ذلك، هو روى عنه، روى عن 70 يعني، ثم ذكرت أن الإمام أحمد قال أن فيه 40 حديثا، ثم ذكرت بعد ذلك شروط المسح على الخفين، وذكرت 4 شروط، ثم ذكرت مدة المسح للمقيم ومدة المسح للمسافر. أبدأ في هذا اللقاء بارك الله فيك في محل المسح وصفته، محل المسح وصفته. الوقت أنت لابس الخف أو لابس الجورب وبتتحرك في دارك، في بيتك، في شقتك، في قصرك، في ما تسميه فيلا أو ما شابه ذلك، أنا بسألك، باطن قدمك هو الذي يتسخ أم ظاهره؟ أنت تمشي تتحرك، وربما يدق الباب فتخرج تفتح الباب وتقف أمام الباب، اللي بيتوسخ باطن القدم ولا ظاهر القدم؟ السؤال إلك، جاوبني. أيوة، كما تفضلت، باطن القدم هو الذي يتسخ. طيب، المسح أعلى ظاهر القدم ولا باطن القدم؟ الشرع بيقول ظاهر القدم. الله، طب العقل بيقول إيه؟ العقل بيقول باطن القدم. طب وإحنا هنعمل إيه؟ إحنا بنقدم النقل على العقل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهذا من خصائص أهل السنة والجماعة، اللي هو إيه؟ تقديم النقل على العقل. وعلى فكرة، النقل الصحيح يتفق مع العقل السليم، والعقل السليم يتفق مع النقل الصحيح. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ الخليفة الراشد الرابع، من هو الخليفة الراشد الرابع؟ أيوة، بسألك أنت، جاوبنا الله يرضى عنك، من الخليفة الراشد الرابع؟ عثمان؟ لا 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 لا، أخطأت. الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، أسد الله الغالب، أبو تراب، أبو تراب والد الحسنين رضي الله تعالى عنه. طيب، قال رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو تفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشرط، لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن القدم أولى بالمسح من أعلاه. فهذا يفهم منه أن محل المسح ظاهر القدم. طيب، صفته: أبل إيدي وامسح من اطراف الاصابع وانا راجع حتى اصل الى الساق. ايوه مرة واحدة، مرة واحدة، ده محل المسح وصفته. جميل. طيب مبطلات المسح بقى، مبطلات المسح ثلاثة. مبطلات المسح على الخفين او الجوربين او اللفافتين ثلاثة. اول حاجة انقضاء المدة. انقضاء المدة احنا اتفقنا ان المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام وليالهن. من اين اتيت بهذا؟ هذا الذي قاله علي بن ابي طالب نقلا عن صهره وابن عمه امام النبيين وخاتم المرسلين استاذه، اي نعم، صلوات الله وسلامه عليه. انقضاء المدة، يبقى المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بليلهن. طب الشرط المبطل الثاني، المبطل الثاني الجنابة. لو جامع زوجته او امته، مفيش اماء الوقتي، او احتلم، في الحالة دي بده يخلع الجوربين او الخفين او اللفافتين. ليه؟ ليعمم بدنه بالماء ليرفع الحدثين الاصغر والاكبر. عندك حديث صفوان رضي الله عنه عند بعض اهل السنن باسناد حسن، ان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا الا ننزع خفافنا، ايوه، ثلاثة ايام بليلهن في السفر، اي نعم، لكن من يعني ينزع في الجنابة، لكن من غائط وبول ونوم. لا، الغائط والبول والنوم يتوضون ويمسحون، اما في جنابة ينزعون ليغتسلون. هذا معنى حديث صفوان الذي رواه بعض اهل السنن باسناد حسن. طيب الامر الثالث، المبطل الثالث، نزع الممسوح عليه من الرجلين. نزع الممسوح عليه من الرجلين اللي هو الخف او الجورب او اللفافة. فاذا نزعته وانت متوضي لا ينقض وضوءك، لكن ينقض المسح. يعني ايه ينقض المسح؟ يعني اذا لبسته بعد ذلك انت كنت ماسح عليه فخلعته، فخلعه ينقض المسح ولا ينقض الوضوء، بمعنى انك لو لبسته ما ينفعش يمسح عليه مرة اخرى. يبقى السؤال دلوقتي ايه؟ ما هي مبطلات المسح؟ الجواب مبطلات المسح ثلاثة. اولا انقضاء المدة، ثانيا الجنابة، ثالثا نزع الممسوح عليه من الرجلين. جميل. طيب الوقت لو ان رجلا او امرأة توضأ ولبس جوربا، فكان الجو بارد، فارتدى جوربا اخر، يعني في كل قدم جوربين، ايوه، وبعدين صلى الفجر وعند الظهر نقض وضوءه، فتوضأ ومسح على الجورب الاعلى، تمام. عند العصر كان في حرارة، الجو حرر، فخلع الجورب الاعلى، فهل من الممكن ان يتمم المسح على الجورب الاسفل؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لان كل منهما يطلق عليه انه لبس على طهارة، انه لبس على طهارة، اي نعم. طيب مسألة اخرى، اذا واحد اتوضى لصلاة الظهر ولبس الجورب وصلى الظهر، وفي صلاة العصر نقض الوضوء فتوضى ومسح على الجورب، فاشتد البرد، فعند المغرب ام لبس جورب اخر، هل يجوز ان يمسح عليه؟ الجواب لا. ليه؟ لانه لم يلبسه على طهارة اصلية. بصراحة كده انت لخبطتنا. لا، مفيش لخبطة ولا حاجة. اي نعم. المثال الاول، رجل توضأ لصلاة الفجر فبعدما توضأ ارتدى جوربين في كل قدم، وبعدين عند الظهر نقض الوضوء فتوضى ومسح على الجورب الاعلى، طب عند العصر الجو حرر فنزع الجورب الاعلى وبقي بالجورب الاسفل، فهل ممكن ان يتمم المسح على الاسفل؟ الجواب نعم. ليه؟ لان كل منهما يطلق عليه انه لبسه على طهارة. ده المثال الأول. طب المثال الثاني، لو أنه اتوضى لصلاة الظهر وارتدى الجورب على طهارة، أي نعم، وفي صلاة العصر نقض الوضوء فمسح عليه، في المغرب اشتد البرد فلبس جورب آخر، هل يجوز أن يمسح على الأعلى؟ لا يجوز، لأنه هيلبسه على ممسوح، وإحنا نريد أن يلبسه على طهارة أصلية غسل نجس. طيب، مسألة المسح على الخفين دي مسألة فقهية ولا عقدية؟ مسألة فقهية. طب انت لو فتحت كتاب السنة للإمام أحمد أو لابن أبي عاصم أو البربهاري أو الطحوية أو الواسطية أو عقيدة أبو عثمان الصابوني أو كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، تجد مسألة المسح على الخفين ليه؟ إيه السبب؟ السبب أن هناك فرقتان ضالتان، الخوارج والشيعة، أنكروا المسح على الخفين، ومن هنا العلماء ذكروا المسألة في كتب العقائد لإنكار الخوارج والشيعة الرافضة المسح على الخفين. والإمام النووي رحمة الله تعالى عليه قال في شرحه على مسلم في المجلد الثالث، قال بمشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر وحتى المرأة التي في بيتها والزمن الذي لا يمشي المريض، والزمن الذي لا يمشي، والمسح يكون لحاجة ولغير حاجة، ولم ينكره إلا الخوارج والشيعة، ولا يعتد بخلافهم. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فوائد سريعة من درر الشريعة، وهي لكل مسلم
حصالة منيعة،
تطرق كل باب للحب والإجاب، وقد أتت سنية على هدى الكتاب،
رسائل قصيرة لكنها منيرة،
تحمل في طياتها للخير ألف صورة، للخير ألف صورة، أفلاح من أصغى لها وعاش عاملا بها.
إن التقي من إذا نبهته تنبها،
نبهته تنبها.